يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه قراءة من كتاب لا أحب أظن لقلوبكم، من غيره بعد القرآن، وهو صحيح البخاري، والذي كان لهذا الرجل بهذا التصنيف بعد فضل الله أثره على الأمة، فانتفعت به انتفاع كثير، فأبغضه وحسده على هذا أهل الكفران بشريعة العلي القدير من أهل الإلحاد، ممن كفر برب العباد، فنفى هذا الصحيح وشكك فيه ودعا الناس للإعراض عنه ليقبل إلحاده وأن له ذلك. فالأمر بيد الله في الأولى والآخرة، وإليه ترجعون. عباد الله، قد وصل من القراءة في صحيح البخاري في كتاب الإجارة إلى باب إذا استأجر أجيرا. نعم،
باب الأجير في الغصب.
نعم، باب الأجير في الغصب. نعم، اقرأ اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، قال: كتاب الإجارة، باب الأجير في الغزو. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم.
طيب، وقد خلصنا من هذا الحديث الذي في باب الإجارة والغزو، أنه يجوز أن يأخذ الغازي معه أجيرا خادم له في الغزو، فيكون أجيرا له، فأشار إلى استئجار الأجير الخدمة وكفاية المؤنة كما ذكرنا في الدرس الماضي. وحينئذ يكون هذا من تيسير الإسلام، أن المجاهد يصحب من يخدمه، يكفيه مؤونة الخدمة من غسيل الثياب ومن حمل الطعام له. وحينئذ ينبغي للمسلم إذا عينه ولي الأمر في الجهاد أن يعتقد أن هذا واجب عليه، وحينئذ هل ينتظر المؤونة إذا كان غني مكفي يستطيع السفر؟ لا، يتوجه الخطاب عليه بطاعة ولي الأمر بما يملكه من المال. ولا ينبغي لولي الأمر، لا شك، إذا وجد سعة أن يمده بالمال في الغزو، لكن أفرض أنه ما وجد أو ما أعطاه، هل يتخلف بزعم أنا ما عندي فلوس، بزعم عفوا ولي الأمر ما أعطاني فلوس، ولا إذا كفي يخرج في سبيل الله؟ يخرج في سبيل الله، كما في فرائض الصلاة، هل ينتظر ولي الأمر يعطي له نعلين وسيارة وفيها صلاة الجمعة والجماعة؟ نعم، كذلك فرض الجهاد، يفترض الجهاد إذا عينه ولي الأمر. فالخادم، نفقة الخادم ونفقة الدابة التي يذهب إليها إذا وجد يذهب، أما إذا لم يجد فله أن يذهب للإمام ويسأله، كما كانوا يأتون النبي يقول: يا رسول الله احملنا، ما عندنا مركب نذهب الغزو عليه. هذا لأنه ما كان عندهم، فيطلب من ولي الأمر. حينئذ. الباب الذي بعده اقرأ.
قال: باب من استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، لقوله: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله: والله على ما نقول وكيل. قال: يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية: آجرك الله.
نعم، أكمل.
قال: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.
نعم، هذا الباب الأول بوب البخاري، ثم ذكر دليل الترجمة، قال لقوله ولا؟
نعم.
طيب ما قرأته؟
قرأته لقوله إني أريد أن أنكحك.
لقوله إني أريد أن أنكحك، انتبه الآن. الإجارة عقد لازم لبيع منفعة بين العاقدين المؤجر والمستأجر، ويجب أن تكون هذه المنفعة معلومة، والأجرة كذلك، والعمل. فجنح البخاري في هذه الترجمة أنها تصح الإجارة من غير أن يبين العمل، كأن يوشوش عامل يشوفه في دكان ينتظر رزقه ويقول له: بستأجرك يوم، وأعطيك 1000. قال له: طيب، ما للبخاري في هذا التبويب إلى جواز ذلك؟ فقال: باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل. قال: أريدك يوم، الأجل يوم، ولم يبين له العمل. ما قال له: أيها العامل، أريد منك أن تبني لي أو تصنع لي بابا في مضيق في بيتي، تفصله بباب، فلك 1000. ما قال له، قال: آجرك يوم. فقال: نعم. استنبط البخاري جواز ذلك ودلل على الترجمة بآية في القرآن، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. فالأجرة أو الإجارة كانت على النكاح، فكانت الإجارة بمثابة إيش؟ المهر، وهذا في شرعنا، حيث أن امرأة كما في صحيح البخاري عرضت نفسها على رسول الله فقالت: يا رسول الله، وهبت لك نفسي. فصعد النبي النظر فيها وطرق، ثم طرق رأسه وكان حي أشد حياء من العذراء في خدرها، ففهمت أنه لا يريدها يعني. فلما طال بالنبي المقام ولم يرفع رأسه جلست، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحني إياه. قال: هل معك شيء؟ قال: ليس معي شيء يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتم من حديد. فذكر أنه ولا خاتم من حديد. قال: يا رسول الله، أعطيها يعني مهر إزاري. قال: وتقعد لا إزارة لك عريان؟ فقال: تعرف شيء من القرآن؟ قال: البقرة وكذا وكذا أو كذا وكذا من السور. فقال: أنكحتكها بما معك من القرآن، أي في مقابل الإجارة. الإجارة العائدة لمن نفعها؟ للمرأة. المرأة أنكحتكها بما معك من القرآن، أي بتعليمك القرآن لها، أنكحتك بتعليمك، كما ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه. فحينئذ يجب حتى يستحل فرجها أن يعلمها سورة كذا وكذا، فيكون هذه إجارة بمثابة المهر فتجوز. وقد اختلف العلماء في ذلك، كره ذلك مالك وأجاز غيره الإجارة في النكاح. لكن هل فيه دليل على ما قال البخاري؟ قال لم يبين العمد، أجرك على إيش؟ بين له الأمد 10 وبين له الإجرة، لكن بقي إيش؟ العمل، أن ترعى عندي، أن تبني لي سور كذا وكذا، أو تبني لي بيت كذا وكذا، فأبهم. فقال إذن يجوز أن يأتي الرجل العامل يقول أنت عندي يومين مستأجر. طيب مستأجر إيش أفعل؟ يقول أنت محبوس لمنفعتي هذه، ولن أذكر لك ماهية العمل، انظر بظروفها. فأجازه البخاري، قال لأنه ما بين له العمل. أبى المهلب وغيره ذلك فقال لا دلالة فيه، لا دلالة فيه، لأن شرع من كان قبلنا، أولا نقول شرع من كان قبلنا لا يكون شرع لنا إلا إذا جاء في شرعنا ما يقره، والمهر في شرعنا نفعه يرجع لمن؟ للمرأة. والإجارة في شرعنا لابد أن تكون العمل فيها معلوم حتى لا تكون جهالة، فيقول له إيش؟ يقول آجرك بـ1000 ريال، قال بـ1000 ريال، فرح. يتوقع يعني مثلا ابنه له سور، قال 1000 ريال في شهر تقوم لي أو تكسيل عظم الشقة هذه. ليش؟ قال تكسيلي، موسى لم يعين وانت وافقت، يلا اكسي. يقول هذا عمل كثير، اكسي لك عظم في شقة، هذا المفروض تعطيني 100,000. 1000 هي البخيل يا الشحيح، ويحدث التنازع حينئذ. فحينئذ قالوا هذا لا دلالة فيه من وجهين اثنين. الأول أنه ليس شرعنا، لأنه شرعنا جاء فيه ترك الغرر ولا. طيب الثاني أن المعروف عرفا كالمشروط إيش؟ شرطا. فكان المعروف عندهم في بلدهم الأجير ما يكون أجير في الغالب، اللي يرعى الغنم. فإذا قال واحد لواحد أستأجرك، فهو يرعى الغنم له، وما من نبي إلا رعى الغنم. نعم، فقالوا لا دلالة فيه، وهذا قوي متجه، لأن تخشى الشريعة دائما في باب البيوع والإجارات الخصومة والمخاصمات بين البائع والمشتري، فنهت عن الغرر، ونهت عن ربح ما لم يضمن، ونهت عن بيع ما ليس عنده، ونهت عن بيع المضطر أو غير ذلك. هذا كله ليش؟ لاجتناب المنازعات. فقالوا لا دلالة في الآية على ذلك، لدينك الأمرين في شرعنا، أو أنه كان معروف عندهم التعيين، وعدم ذكر التعيين في الآية لأن لم يكن بصدد التعيين. نعم، هو بصدد إيش؟ مكافأة، يعني عرض عليه أن يستأجره طيب. فلذلك قالوا ليس في الآية ما مال إليه البخاري من الاحتجاج بهذه الآية على جواز ترك تعيين العمل، ترك تعيين العمل. طيب، ثم في الآية فوائد أخرى من تلك الفوائد، أنه يجوز للرجل أن يدخل على المرأة والمهر بالكامل مؤجل، فيدخل عليها في غير مقابل إلا شيء مؤجل، لأنه قال ما بين له أو النكاح سيتم ولما إيش تقبض. ثم في حالة، في مسألة ثالثة تبعد مثل هذا الاستدلال بما مال إليه البخاري، ما هي؟ تعلق بالمنفعة، أن تؤاجرني من هو؟ الولي. طيب المهر بضع المرأة في مقابل إيش؟ في مقابل مهر، ولذلك قال ملكتكها لتطأها بما معك من القرآن، بتعليمك القرآن، هذا شرعا يكون المهر راجع إلى منفعته إلى. طيب هو يقول تؤاجرني ترعاني غنمي، طيب وش بيجي المرأة هذه وهي بتعطيه بضعة؟ فلعله شرع من كان قبلنا، لأن هنا في شرعنا جاءت ملكتكها بما معك بتعليمك لها، يكون الإجارة عائد إيش؟ منفعتها لمن؟ ستسلم بضعها. ولذلك المرأة لا يجوز إذا دعاها زوجها للفراش مالك بضعها أن تقول والله عندي حريم معليش ومشغولة مشغولة، ما يجوز. قال وإن كانت وراء قتب يجب أن تمكنه لأنه يملك بضعها متى ما أرادها، حرام تحرمه إيش؟ المنفعة اللي اشتراها كالمشتري لها بإيش؟ بالمهر. طيب هنا في شعيب عائد إلى من؟ اي قال تؤاجرني. طيب والمرأة؟ المرأة جاء فيها حديث إيش؟ بما معك يعني تعليم القرآن، فيجوز أن تزوج مرأة مثلا تقول علمك ثلاثة أصول درستها عند المشايخ وعلمك ثلاثة أصول لشرح الواحد، جائز. وليس لا شك في مجلسنا هذا ذريعة لأن يتعلم ذلك البخلاء، يقول والله شيء رخيص هذا، بل ليوسع في النكاح والحمد لله. فلا من لا يجد يجد مكان للنكاح يعف فرجه، ليس يجي الشخص لو عنده قدرة ويكون شحيح ما ودي يدفع، يقول زوجتك وعنده مكتلة بالعين وما يبي يدفع. لكن لو فعل وافقت جاز لأنه مهر، الإجارة مهر، زوجتكها بما معك من القرآن، قال ابن تيمية بتعليم القرآن. نعم. طيب ننتقل حينئذ لما للباب الذي بعده، اقرأ.
قال رحمه الله: باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز.
يريد
أن
ينقض، أن ينقض كما في سورة الكهف،
أحسن الله إليك. يريد أن ينقض جاز. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام قال يعلى حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال سعيد أجر نأكله.
قال رحمه الله في تبويبه باب إذا استأجر باب إذا استأجر أجيرا على يقيم حائطا يريد أن ينقض جاز. بين رحمه الله وقصد كما قال ابن منير أن الإجارة تضبط بتعيين العمل كما تضبط بتعيين الأجر وأن ذلك جائز. قال أبي بن كعب فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض قال الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في الرد على أهل المجاز ولنسلم لكم أن هذه الآية من المجاز لأن أهل لأن الفلاسفة أو المناطق تذرعوا بما يسمى بالمجاز لنفي صفات الله سبحانه وتعالى والمجاز هو الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى الثاني يعني من الحقيقة اللفظ العرفي نعم إلى المعنى الثاني الذي ليس هو بالوضع أو بالعرف عند الإطلاق لقرينة صارفة عن المعنى الأول مثل قوله رأيت الأسد أو رأيت البحر يخطب على المنبر. البحر هنا أول ما يطلق أو المعنى الأول ما هو له عندهم يعني البحر هو المعروف البحر الذي له ساحل كثير المياه لكن هل يريدون هنا كما يقولون لا يراد المعنى الأول أنه البحر يراد من؟ العالم ليس مجرد خطيب جمعة يخطب يأخذ ورقة ويجمع من كلام العلماء إنما هذا الذي يخطب عالم يعرف ما يقول يعرف ما يقول فقال رأيت البحر فانتقلنا قالوا من المعنى الأول وهو البحر الذي لا ساحل له المعنى الثاني وهو العالم المتبحر في العلم. ما القرينة الصارفة؟ أن البحار لا تأتي على المنابر فلا بد أن نصرف إلى معنى العالم المتبحر في العلم هذه القرينة الصارفة. وجعلوا يذكرون أدلة المجاز منها هذا في الجدار يريد أن ينقض قالوا من المعلوم أن الجدار لا إرادة له فعبر عن تهالكه بما يكون من إرادة الإنسان عند مرضه وهرمه يعني يسقط أو يريد أن يسقط من مرضه أو كما ذكروا. قال الأمين رحمه الله صاحب ضوء البيان بل هذه حقيقة لأن الله جعل للأشياء إرادة تناسبها فهذا الجدار جعل له إرادة كما قال والشمس والقمر يسجدان فلهم سجود يناسبهم فلا نصرفه ولا يلزم أننا ما نعرف السجود هذا نفيه واضح. فحينئذ قال ابن تيمية ليس في الكتاب والسنة ولا في لغة العرب مجاز، بل الأصل الحقيقة، فأغلق لهم باب تحريف الصفات. قال رحمه الله: لأنك إذا ذكرت ما يسمونه مجاز، رأيت البحر يخطب على المنبر، أول ما ينعقد في ذهنك من غير انتقال ما هو؟ العالم. إذن ما في مجاز، هذه حقيقة، فين الانتقال هذا؟ رأيت الأسد يقاتل الأعداء بلا هوادة يحمي رشاشة، هل يمكن أسد ما شعر رجليه كذا يحمي رشاشة وينظر ويقنص ويقنص؟ ما يمكن. فالقرينة الصارفة ما هي؟ كون يحمل يعني مسدس أو رشاش، ما يمكن يكون أسد إلا الأرض جند الشجاع. فإذا بدام انتقل فورا للمعنى الثاني أول ما أطلق سمي حقيقة، فأغلق عليهم الباب. قال ابن تيمية: ولا يعرف في كلام الأئمة ما يسمونه هؤلاء يعني الأشاعرة والمتكلمون بالمجاز، ما يعرف في كلامهم إن فيه مجاز. والإمام أحمد كما قال الشافعي، الإمام أحمد كان عالما باللغة، عالما بالفقه، عالما بالتفسير، عالما في الزهد، عالما بالفقر، إمام عفوا في الزهد، إمام في اللغة، إمام في الفقر، إمام في الحديث، إمام في التفسير، إمام في الفقه. فكان إمام في اللغة ويعرف لو كان هناك مجاز أن يذيع به. قال: ولم يسمع ابن تيمية في الفتاوى يقول قط. لا شك أن إخواننا اللي يدرسون معنا الفتاوى يقرؤون قراءة جرد، وقد وصلنا إلى المجلد أظن الرابع، استفادوا كثيرا من عبارات ابن تيمية لأنه كل مؤلفاته في هذه الفتاوى. فقال ابن تيمية في الفتاوى رحمة الله عليه: لا يعرف في كلام الأئمة ما يسمونه بالمجاز إلا مرة، قال الإمام أحمد، وهذا مجاز في اللغة، ولم يعني المجاز الذي يعنونه من نفي عن الصفات. يقول في المجاز: ينزل ربنا مجاز، ننتقل من معنى النزول إلى معنى نزول الرحمة لقرينة صارفة وهي أن الله ليس كمثله شيء، فننفي النزول حتى لا نشبه الله بالمخلوق. هل هنا قرينة صارفة؟ لا، ينزل حقيقة، نزول يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فأغلق عليهم الباب ابن تيمية فذكر ذلك. فقال: وأما ما قاله أحمد وهذا مجاز في اللغة، لم يعني مجازهم، وإنما يعني هذا جائز في اللغة، كلام العرب يدل عليه، وليس معناه المجاز الذي هو انتقال من المعنى الأول للثاني لقرينة تصرف المعنى الأول إلى الثاني. فهذا الجدار يريد أن ينقض، فله إرادة تناسبه حقيقة، ففيه حينئذ لما قال جدار يعني مهتري أو يريد أن ينقض، فمسحه فاستقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. إذن الأجر ما هو؟ أنه أقام الجدار فعين، فالجدار تنضبط بتعيين العمل كما تنضبط بتعيين إيش؟ الأجل. فيجوز حينئذ تقول: آجرك 3000 ريال، ابن لي هذا السور، ولو ما ذكر الأجل، المهم أن يبنيه، عين العمل، ولو لم يعين الأجل. اقرأ اللي بعده.
قال رحمه الله: باب الإجارة إلى نصف النهار. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
نعم. قال رحمه الله: باب الإجارة إلى نصف النهار. قيل ذكر هذا الباب، يعني أي من أول النهار، من أول النهار النصف النهار، ليدفع توهم أنه أقل شيء في الإجارة يوم، ما في نصف نهار، فقال يمكن نصف نهار. ما في، يقول لك يا أخي أنت أجرت للظهر، ما في إجارة للظهر، تجري تعطيني يومية يعني حق يوم كامل، لا يجوز نصف النهار، مو لازم يومية بمعنى يوم كامل. واستدل البخاري على ما ترجم له من أن الإجارة يمكن أن تكون نصف يوم أو من العصر إلى الليل، فذكر الحديث الذي يبين إثبات صحة الإجارة بأجر معلومة إلى أجل معلوم من جهة أي جهة، وأنه يجوز في نصف النهار. من أي جهة؟ ضرب المثل بذلك، والله ما يضرب مثل بشيء محرم ولا، إلا على معنى الاشتراك. مثاله: لله أسمع لعبده يعني يجهر يعني بالقرآن ندي الصوت أو يجهر بالقرآن أشد من سماع الرجل لقينته، هذا في السماع ليس في الحرام، ليس في آلة الغناء. قال: مثلكم مثل أهل الكتاب. هذا ترى حديث عظيم يبين فضل أمة محمد، انتبه له حتى تعرف فضل الله عليه، أنك خلقك في أمة محمد التي أحاط بفضائل كثيرة، كان يمكن يخلقك في أمة موسى سبحانه، الحمد لله أنك في أمة محمد، الحمد لله، فضائل كثير جدا، نعم نشكر الله. يعني أنا وأنت تصيبنا غفلة كثيرة، كثير ما ننسى أن نشكر الله أننا من هذه الأمة المرحومة، وأن الله هدانا للسنة، ننسى أننا أن الله خلقنا في هذه الأمة، فالحمد لله على فضله. مثلكم ومثل أهل الكتاب، انتبه لها، كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فدل على جواز ذلك، وأن يكون الأجرة المدة معلومة والأجرة قيراط. شوف كيف تدرجه، مرة ذكر العمل ولم يذكر إيش المدة، مرة ذكر العمل وذكر المدة والثمن. نعم. قال: قال نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط واحد، فعملت النصارى. شوف نصف ونصف، أو نصف إلى نصف النهار، ثم من نصف النهار من الظهر إلى العصر، من عملت النصارى على إيش؟ قيراط. الآن من أكثر عمل، اليهود ولا النصارى؟ يهود من الصباح إلى الزوال وأخذ فقط قراءة، النصارى يمكن نصف عملهم أخذوا إيش؟ قراءة. أي ثم قال: من يعمل لي عمل من العصر لن تغيب الشمس على قيراطي؟ فأنتم هم. فغضبت يهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عمل، وأقل عطاء فقط. يعني المسافة اللي بين نعم أكثر عمل وأقل إيش وأقل قيراط. لا شك أن العمل يعود مثلا من بعد الغداة إلى الزوال، والآخرون من الزوال إلى العصر. نعم هذه المدة اللي هي من الزوال للعصر مشقة العمل فيها كيف؟ أعيد، من الزوال إلى العصر في العادة في مناطق العالم أي فيه مشقة الشمس ووقت القيلولة إلى آخره. المهم قال ما لنا أكثر عمل وأقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. ففيه إذن أن الإجارة تكون بحسب الاتفاق، فلا ينبغي لأحد أن يعير مالك فيقول شوف أعطى هذا 3000، واحد نفس عمله أعطاه 5000، حسب إيش؟ الاتفاق في المنفعة. فقد يرى المالك وليس يفصح ويعتذر لأنه مالك، يرى أن هذا فيه كفاءة بحيث أني لو ما أعطيته 5 يشرد عني لغيري عنده راتب أكثر، وأنت ما عندك كفاءة يا أخي، أنت تمشي بس تمشي العمل نعطيك 3 وأحمد الله. فتركت ليش؟ للمالك، فلا يقال ظالم كما يتوهم البعض، أنا حسب الاتفاق، أنا أتفق معاك أنت 5000، أنت وإن كان نفس العمل 3000، يجوز ولا ظلم؟ يا أخي الظلم إذا انتقص من حقه، قال 5 قام أعطاه 3، لكن من البداية وضح له يقول تأخذ 3، فقال وافق على هذا العمل،
على هذا العمل،
والآخر موهوب عنده عروض كثير أفضل منك، فاستجلب قال 5، يعني هو نفس العمل لكن تأديته ولته ستكون أتقن، إلى آخر ما قد يأتي من مرجحات عند المالك، فلا يكون ذلك ظلم كما يوهم البعض أن هذا ظلم وما يجوز إلى آخره. طيب قال هل نقصتكم؟ قال لا. قال فذلك فضلي أؤتيه من أشاء. إذن أراد البخاري إثبات صحة الإجارة بأجر معلوم إلى أجر معلوم من جهة أن الشارع ضرب المثل بذلك، ولولا الجواز ما أقره، ما أقره الشارع. نعم وأيضا أنه يجوز الإجارة لقطعة من النهار، فلا ينبغي أن يطالب العامل يقول لا تعطيني 3 ساعات، أبي يومية يعني حق يوم كامل، 3 ساعات 600، يقول لا 1500 يومية، كأنك ما وجدت عندك يوم كامل أعطيني أجرة يوم ولو عملت نصف يوم كذا إحنا ناخذ. لا، جاء في الحديث ما يجوز أن يكون قطعة من النهار وأعطيك على حسبها وأنا ما ظلمتك إلى آخره. طيب حتى لا يتوهم ذلك. طيب اقرأ باب.
قال رحمه الله باب الإجارة إلى صلاة العصر.
فضل هذه الأمة حيث أعطاهم الله أجور أكثر من غيره، تستحضرون أمثلة تفصيلية على هذا؟ أخذ قيراطان والعمل أقل، تستحضر أدلة تفصيلية على أن هذه الأمة أعطيت من الأجور على ثواب عمل أقل منهم العمل والأجور أكثر أيضا، أقل عمل والأجور أكثر أيضا، أقل زمن ليلة القدر عندهم، ليلة القدر جاء في عند ابن خزيمة من صلى العشاء في جماعة نال حظه مثل القدر. يا الله، فقط عشاء 7-9 دقائق نال حظه مثل القدر. الصلاة التي تغفلون عنها كل يوم 4 ركعات من غير تسليم تحسب لك حظك مثل القدر. عمل قليل وأجر كثير. ليلة القدر من قامها كانت له خير من 1000 شهر. عمل قليل أجر كثير جدا. تجلس في درس بعد الفجر حتى تطلع الشمس تصلي عمرة وحجة وجور كثيرة، وأيضا 4 رقاب من ولد إسماعيل مجانا كذا من غير تدفع 10 ريال. لا إله إلا الله، أجور كثيرة. هذه الأمة كذلك، هذه الأمة كذلك. وفي صحيح مسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. والجنة لا يدخلها إلا بثواب، فكون من قبلنا كثير يبلغون 70 أمة، ونحن من بعثة النبي إلى الساعة زماننا قليل، ونصف أهل الجنة. إذن جعل لنا أجور كثيرة تكفر السيئات حتى ندخل الجنة، بل نفضلهم في الدرجات فيها. هذا على وجه التفصيل. والله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ما كان لهم الخيرة. ففضل هذه الأمة في العمل، فضلها في النبي اللي بعث لهم أفضل الأنبياء، وفضلها في الكتب أفضل الكتب، فضلها بأنهم أول من يحاسب، أول من يجوز الصراط، أول من يدخل الجنة، ونبيها لصاحب الحمد يجلسه الله على العرش يشفع لإقامة الحساب إلى آخره إلى آخره. فنحمد الله أن جعلنا من أمة محمد أمة مرحومة، أجزل لها العطاء والله، وعملها قليل. طيب بالنسبة للعمر، كم من كان قبل يعمل ويعمل ويعمل متوسط العمر لهم من 1000 إلى 1500 في عهد نوح. أمة محمد في الغالب متى يموتون؟ أعمار أمتي بين 60 و70. من الطرفة صح ابن عباس كان أحيانا يطالب المجلس يذكر لهم شيء من ما يروح أنفسه. في شيبة هنا كان يصلي معنا ويستأنس ويلاطفني ويجلس معي، فجأة نقل من الحي، اصفر اخضر. فقبل أن ينقل من الحي، لا أدري هو السبب أو لا، جلس إلي جلسة اللي يسمونها في عالم الصحافة أو عالم يعني شفافية، أو شو يقولون بكل شفافية مكاشفة. قال يا شيخ قلقنا، وكان عمره أظن 72 أو كذا. قال يا شيخ يعني أقلقتنا كثير، ما تذكر على المنبر أعمار أمتي 60 و70، تعبت يعني أو قلقت. ثم بعد فترة سمعت أنه انحاش من الحي، يبي يشوف خطيب ما يعرف الحديث هذا. هذه حقيقة، شوف تعيش إلى 60 سنة هذه الأمة، أو أكثر شيء تطورت في الغالب 70 سنة، ثم في الغالب بينها تتوفى، قليل من يجوز 70. وعملها كثير، فيه ليلة قدر و10 من ذي الحجة، وإذا جلس يذكر الله مع إخوانه في الفجر يطلع الشمس كل يوم كل يوم، وجور كثيرة هذه الأمة. فحينئذ يكفر الله بها السيئات ويعظم لها الأجور والحسنات، وتسبق أو تسبق الأمم السابقة حتى في الحساب وفي دخول جنة رب الأرباب. فهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا. لكن إذا قمنا بشكر هذه النعمة بالعمل الصالح الصادق من توحيد الله والإقبال على دينه خوفا ورجاء ومحبة، والإحسان إلى خلقه كما أمر، وأثقل ما يوضع في ميزان عبد يوم القيامة حسن الخلق. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، وذلك عنوان السعادة في هذه الأمة. ننتقل للباب الذي بعده، اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
هذا الحديث وجه الدلالة من الترجمة جواز الإجارة من العصر إلى الليل. ذكرنا في الذي قبلها النصف النهار والإجارة إلى صلاة العصر، والآن من العصر إلى الليل. وجه ذلك حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا: لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه، فقال: أكملوا بقية عملكم، فإنه ما بقي من النهار شيئا يسير. فأبوا، فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس. هذا هو الشاهد، أن جواز الإجارة من العصر إلى الليل. وقيل أن ذلك في قصتين مختلفتين، فالأولى عن ابن عمر أن رسول الله إنما مثلكم، والثانية عن أبي موسى الأشعري. لكن وجه الاستنباط من الترجمة ظاهر، أنه يجوز يعني وهو الشاهد العمل من النهار من العصر إلى الليل، أو من أول النهار إلى نصف النهار، وأن ذلك لا بأس فيه في باب الإجارة، ولا يشترط أن يتم يوم كامل. فإذا مثلا أعطاه نصف يوم يقول: لا، أعطيني أجرة يوم. لا، هذا يدفع التوهم. هذه التبويبات من البخاري أنه يجوز الإجارة على نصف اليوم الأول أو نصف اليوم الثاني، يعني من الزوال الغروب أو من أول النهار إلى الغروب، كله جائز، ولا يشترط أن يكون يعني يومية كما يسمونها اليوم، يومية أجرة يوم كامل، بل يعطيه قدر عمله ومدته ولو كانت نصف يوم، وأن ذلك لا حرج فيه، وأن ذلك لا حرج فيه. نعم. باب اقرأ من استأجره.
قال رحمه الله: باب إثم من منع أجر الأجير.
ذكرنا بعد ذلك باب الإجارة من العصر إلى الليل، ثم باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد. باب إثم من منع أجير. نعم، أحسن.
قال رحمه الله: باب إثم من منع الأجير من منع أجر الأجير. قال: حدثنا يوسف بن محمد قال: حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه، وكذا ابن ماجه في سننه، وفيه الترهيب من منع أجر الأجير، وهذا أمر منتشر أصلا، يستأجر بعض الناس أجراء ويتعبون ويكدحون ثم لا يعطونهم أجرتهم أو يؤجلونها مع قدرتهم عليها. وفي الأصل أنه لا يجوز استئجار الأجير إلا عند القدرة والإمكان لإعطائه أجرته، ولا يجوز أن يغدر به أو كما يقال إيش يغبنه بعد ما ينتهي من عمله، يقول بعدين، لو عرف أنك بتقول له بعدين ما عمل لك، ليأخذ بعدين ولا كما يقال قبلين، ما عمل لك. فلا ينبغي أن تغبنه بأن تمنعه وأنت تقدر، أو أنك تعلم أنك لن تعطيه، كما جاء بالحديث أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ومن عزة الله للمسلم، من إعزاز الله للمسلم، أنه سبحانه كان دون هذا الأجير لم أخذ حقه، يحاج عنه لأنه ختل وغدر به. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الترهيب من ذلك: وما أكثر ما يصنع هذه الصنائع فيما هنالك من الناس، كم عنده من خادمة 27 شهر أو 17 شهر ما أعطاها أجرها، وعمال سنين ما أعطاها، ما يجوز والله هذا. من يكون خصمك أيها المؤخر لأجرة الأجير الذي تعب وكدح الله سبحانه جل جلاله؟ قال تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني المخاصم لهم فيخصمهم لا شك لله الحجة البالغة، ومن خاصمني خصمته بلا أدنى شك في ذلك سبحانه وتعالى عما يصفون، وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، فجاء من طريق ابن خزيمة وابن حبان: ومن كنت خصمه خصمته نعم، وأعطي بي رجل، أعطي بي أي عاهد عهدا وحلف عليه ثم نقض، أعطي بي ثم غدر، نعوذ بالله، وباع حرا فأكل ثمنه، خص بالأكل لأنه أعظم مقصود، أعظم مقصود. واعتباد الحر يقع بأمرين كما قال خطابي: يعتقه ويكتم، يقول اعتقته ثم يكتم ذلك ويستعمل، لو عرف لتركه ذهب لشغله، يكتم أو يجحد، أن يستخدمه كرها بعد العتق. وفي معنى من يسرق الأولاد، يسموه التجارة الرقيقة إيش الأبيض، يسرق الأولاد في الغابات وكذا وخليه تحت خدمته، يقول أنا أكلتك وشربتك. ومتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، فلا يحل ذلك أبدا، فيبيع الحر ويأكل ثمنه، نعوذ بالله، كأنه عبد، فهذا مما يخصمه الله. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. الثاني يكون أشد من الأول، الثاني الذي يعطي أجره وينوي أن لا يعطيه عند الإجارة، هذا سارق، كالسارق أعوذ بالله. يقول خلنا يسوي لي عمل ثم أعرض عنه ولا أعطيه، وينوي ذلك ويدخل في النفاق إذا عاهد، إذا وعد أخلف. لكن رجل هم أن يعطيه، ولما جاء يريد أن يعطيه حصل له ما لا بد له منه فأخره فلم يعطيه، يعني حصل له آلام شديدة ما يستطيع أن ينام الليل إلا يشتري بأجرته 30 ريال مسكن، ما يستطيع ينام الليل، فأخذ الدواء مضطرا وأخر أجرته. أما ينوي تأخيرها فإن هذا عياذا بالله فيه ما علمتم. فيا عباد الله أوفوا الناس أجورهم ولا تكونوا كالمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يقول يا فلان أنا عملت عندك هيا أعطيني الأجرة، يستوفون. إذا كالوهم أو وزنوهم استأجر واحد يقول بعدين طيب ليش أنت أخذ من الناس وتشدد عليهم في الأخذ ولما يكون الحق عليك؟ نعم، تتجارى وراء الهوى بإبعاد وصرف حقه عنك. وإن شاء الله نلتقيكم بعد صلاة الفجر في تفسير الحافظ ابن كثير ومسند الإمام أحمد، فآمل ألا تتأخروا.